نعم أقول حياكم الله تبارك وتعالى جميعا في هذه الغرفة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشكر سعيكم وأن يوفقنا وإياكم جميعا إلى معرفة الحق ومن ثم اتباعه، وأن نقول جميعا في بداية هذا اللقاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وكلمة للدكتور عصام العماد، تفضل.
عفوا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. عملت تنمية فقط حتى نتقنها حتى يبدأ السيد إن شاء الله بإذن الله. فقط سؤال صغير من الشيخ عثمان. شيخنا، باعتبار أنه الفرصة التي أعطيناكم إياها أن تكون المناظرة في غرفتكم الخاصة أنتم شيخ عثمان، يعني في غرفة شيخ عثمان، ليس في غرفة شيخ عثمان ضيف كما أننا ضيوف فيها، هل هذه الغرفة التي نحن فيها هي غرفة شيخ عثمان الخميس أم غرفة شيخ عثمان ضيف فيها؟ وهذه المسألة تخصنا وتهمنا، وبلغنا الإخوة إن شاء الله بعض الأغراض التي من أجلها نهتم بهذا الجانب وبهذه. السؤال هو: هل هذه الغرفة في غرفة الشيخ عثمان الخميس أم غرفة الشيخ عثمان ضيف فيها؟ أجبنا على هذا السؤال، جزاك الله خير يا شيخ عثمان، تفضل.
نعم، لا، هذه الغرفة لي، ولكن كوني أنا بالنسبة للكمبيوتر أنا ضيف على الكمبيوتر على كجهاز، يعني نشاطي فيه قليل جدا، بالكاد يمكن كل أربعاء، ولذلك الشباب يساعدون فقط في إدارتها، أما في الغرفة باسمي أنا. نعم، وهي تغلق إذا خرجت، إلا إذا طلبت أنها ما تغلق فتبقى، وإلا الأصل أنها غرفتي. نعم، الغرفة لي وأنا الذي فتحتها، وحياكم الله فيها.
طيب، جزاكم الله خير أخي العزيز الشيخ عثمان الخميس، جزاكم الله خير لهذا التوضيح، وعلى بركة الله إن شاء الله نبدأ إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية لن أبدأ بجرة ترحيم وسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أتقدم بداية بالشكر لجميع القائمين على غرفة الشيخ عثمان الخميس، وأرى من الضروري ومن الواجب الشرعي قبل أن نبدأ المناظرة أن نشير إشارة سريعة إلى ما غصناه أمريكا بالإسلاميين في العالم من تقتيل أو تشريد أو مصادرة أموالهم. لقد قتلت أمريكا زبدة الشباب المؤمن في أفغانستان، وقتلت أمريكا خير الشباب المؤمن في اليمن، وخيرة الشباب المؤمن في السعودية، وخيرة الشباب المؤمن في الكويت، وقتلت خيرة الشباب المؤمن من الجزائر الذين هاجروا للجهاد في سبيل الله وتركوا أموالهم وتركوا كل ما لديهم من أجل أن يرفعوا رأية الإسلام، وقتلت أمريكا خيرة الشباب في فلسطين، ولم تبقى دولة من دول العالم إلا وقد تعرض شبابها الأتقياء الذين هم خيرة الشباب المؤمن والذين تركوا كل ما يتعلق بشؤون الدنيا وهاجروا إلى الله. وكل هذا القتل والإبادة بالشباب المسلم يتم تحت عنوان محاربة الإخاء. يا أخواني، أمريكا تريد رئيسة، تريد أيضا إسلاما على الطريقة الأمريكية، تريد إسلام يخضع لمصالحها الخاصة، لكنها رأت أنها لم تستطيع إيجاد إسلام أمريكي إلا إذا قتلت خلة المؤمنين المجاهدين من جميع أنحاء العالم الإسلامي ومن الدول العربية بالذات، ومن هنا قتلت البعض ووضعت البعض في السجون الأمريكية، أو السجون الإسرائيلية. إن أمريكا تريد القضاء على كل شاب مؤمن مسلم مجاهد، سواء كان وحابيا أو سنية أو إثنى عشرية، ومن هنا أرى أن الواجب البشري أن نتوافق لأجل التغريب بين الوثائقية وبين الإثنى عشرية، لأن أمريكا إنما تقصد الآن المجاهد المؤمن الوهابي في أفغانستان إنما تقصده لأنه مسلم لا لأنه وهابي، وهكذا عندما تقصد الآن المجاهد المؤمن الإثنى عشرية في لبنان إنما تقصده لأنه مسلم لا لأنه من الإثنى عشرية. فنحن جميعا مسلمون وحاريون أو مسلمون سنيون أو مسلمون إثنى عشريون، ونسأل الله أن يوفق الجميع وجزاكم الله خير. وتفضل الشيخ.
طيب السلام عليكم. طيب كيف مشكلة صدر لك الإدارة بارك الله فيك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب حياكم الله يا إخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المناظرة فيها مزيد بيان للحق. جزاكم الله خيرا، ونبدأ إن شاء الله تعالى. تفضلوا. أعتقد الشيخ عثمان الآن أول.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعيد وأكرر حياكم الله تبارك وتعالى. فقط أذكر ما مر في الجلسة السابقة، وهو أنني ذكرت بعض الأمور التي طلبت من دكتور عصام أن يجيب عليها، سمعتها كذبا وسمى هو غير ذلك، وطلبت منه أن يجيب عليها وما سمعت إجابة، وهو قد وعد وإن شاء الله تبارك وتعالى يجيب. ولذلك أنا لن أكررها، يعني لأنه زعل يعني وغضب الشيخ دكتور عصام لأنني كررتها، فأنا أريحه إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، ولن أذكرها هذه الليلة ولكن لن أنساها أيضا، ستذكر في جلسات قادمة إذا لم يجب عنها. في الجلسة السابقة طلبت من دكتور عصام أن يتكلم أيضا عن النصوص التي تدل على خلافة علي بن أبي طالب قبل أبي بكر وعمر وعثمان وعلى إمامته وعصمته، ولكن فوجئت بأن الدكتور عصام أراد أن يحلل شخصيتي قبل أن يتكلم في أشياء يعني أنا رأيت أنها ما فيها شيء من الفائدة. وإذا تكلمت أنا كما وعدت وقلت في بداية المناظرات أنه إذا لم أسمع كلام مفيدا فإني سأتكلم بما أراه أنه مفيد، وتكلمت في المرة الأولى لما سمعت قريبا من هذا الكلام عن حديث 12، ولم أسمع ردا إلى الآن، لأن الدكتور عصام كما قال يرى أنه ليس هذا وقته، وهو متى ما أراد طرحه ولا مانع. ثم المرة السابقة تكلمت عن حديث الثقلين، وقال الدكتور عصام سيكمل حديثه عني، فأنا إن شاء الله تعالى على طريقتي، وهي أني سأكمل كلامي عن حديث الثقلين، وإن سمعت حديثا غيره سأتكلم فيه أيضا، وإلا فليتكلم دكتور عصام بما يراه مناسبا. تفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما وعدت أنا أني سأتحدث عن نقطتين. النقطة الأولى سأتحدث عن آية المباهرة، وأنا اخترت آية المباهرة كما قلت لأنها مرتبطة ارتباط كامل بحديث الكساء وبأهل الكساء، وقلت سأتكلم كذلك عن نقطة أخرى وهي ما أشار إليه الشيخ عثمان الغني في بداية هذه الجلسة وما سماها كذب واتهمني بسبب الكذب، وأنا سأناقشها مناقشة علمية موضوعية لأبين للشيخ عثمان أنها ليست كذب، ولكن كما وعدت في الجلسة الماضية أنني سأبدأ في البداية أتحدث عن مقدمة بسيطة عن الآية المباهرة التي سأجعلها حديثي في الجلسة القادمة الثانية، وأنبه كل الحاضرين بأهمية يوم المباهرة وأهمية آية المباهرة، والجميع يعرف كما ورد في صحاح أهل السنة في صحاح الستة أن آية المباهرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالخمسة أهل الكساء: الرسول الأكرم، الإمام علي، الحسن، الحسين، فاطمة، وسأذكر الرواية الموجودة في صحيح مسلم. لأن نرى للأسف أن بعض المسلمين لا يدركون أهمية هذا اليوم وفي يوم المباهلة، حتى أن بعض المسلمين لا يعرفون عن يوم المباهلة شيئا، مع أن يوم المباهلة يعتبر من أعظم أيام الإسلام ومن أكبر أيامه، ولكنني آسف أن الكثير من المسلمين يمرون على يوم المباهلة وعلى آية المباهلة مرورا عابرا، ومن هنا فالواجب على كل من يعرف عظمة يوم المباهلة وعظمة آية المباهلة أن يذكر للناس عظمة هذا اليوم المبارك، ويشرح للمسلمين ماذا حدث في يوم المباهلة، وما هي علاقة هذا اليوم بالخمسة أهل الكساء الذين اصطفاهم الله وطهرهم وجعلهم قرناء القرآن، ويبين للناس ذلك اليوم وأهمية ذلك اليوم وقصة ماذا حدث لذلك اليوم. نحن نحتاج أن نحيي
العيار القرآنية التي تحدثت عنها الإرادة الإلهية بالقرآن، لأن هذا اليوم هو يوم من أيام الله، ومن هنا جاء في كتاب الله، لا سيما وأننا نعيش في هذه الأيام في صراع شديد مع أناس يزعمون أنهم أتباع المسيح، والمسيح منهم براء. وحين نعود إلى المباهلة ونتحدث عن علاقة آية المباهلة بالخمسة أهل الكتاب المتأخرين، سوف نجد الصراع النبوي مع أناس كانوا يزعمون أيضا أنهم أتباع المسيح، ومن ثم العودة إلى يوم المباهلة لا غنى فيه، لأننا ما زلنا نعاني من مشكلة الصراع بين الإسلام وبين المسيحية أو الناس الذين يزعمون أنهم أتباع المسيح. ونريد هذا اليوم أن نبحث في آية قرآنية كريمة ترتبط بيوم المباهلة، وهي آية المباهلة، ولقد كانت آية المباهلة ولا تزال موضوعا للأخذ والعطاء بين المسلمين وبين جميع علماء التفسير من الاثنى عشرية ومن الوهابية ومن أهل السنة. وآية المباهلة هي من الآيات التي لها وقع كبير في مرحلة تاريخ الإسلام في العهد المدني، ولأهمية هذه الآية وأهمية الحدث الذي خرم بآية المباهلة نجد أن علماء الإسلام من الوهابيين ومن الاثنى عشرين كما قلت ومن أهل السنة كانوا ولا زالوا يكتبون البحوث المطولة عن هذه الآية، حتى خرجت كتب تتحدث عن آية المباهلة وعلاقة هذه الآية بأهل الكساء الإمام علي، فاطمة، الحسن، السيد رضي الله عنه. وأرى أن يكون الحوار بيني وبين الشيخ عثمان سببا لإحياء قصة المباهلة والإحياء أهل الكساء الذين كانوا هم الوفد الذي انتخبهم النبي أو انتخبتهم الذات الإلهية من أجل أن يباهل بهم، حتى ننتقل من هذا العصر إلى عصر النبي. يجب أن نعيش أجواء المباهلة، أجواء قصة المباهلة، حتى تكون الآية وفهم الآية وإدراك الآية يكون مفهوما لدينا، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش وأن يفهم أي آية في القرآن ما لم ينتقل إلى الأجواء التي نزلت فيها ويتخيل في نفسه كأنها نزلت هذا اليوم يعيش أجواء الآية، لا يعيش أجواء المذهبية والصراع الأهلي. هذه القصة بعد أن أصبحت جزء من كتاب الله الخالد، إذن فموضوع الحوار هو آية المباهلة، وهي آية واحدة من القرآن الكريم من بين الآيات التي تتحدث عن أهل الكساء. ونحن نجد في القرآن وفي السنة النبوية مجالات كثيرة للحديث عن هؤلاء المطهرين الذين قرنهم الله في حديث ثقلين في الكتاب، فاطمة وعلي والحسن والحسين، ونجد مجالات أخرى لفضائل هؤلاء الخمسة، ونجد حديث أو هؤلاء الأربعة بتعبير أصح، ونجد حديثا آخر وناحية أخرى من نواحي فضائل هؤلاء الأربعة. وهذه هي آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه هي الآية العظيمة. ولكن قبل أن نبحث عن هذه الآية لابد أن ننتقل إلى الأجواء التي نزلت فيها، ونبتعد عن أجواء المناظرة، نبتعد عن أجواء الخلاف اللفظي في هذه الآية أو أجواء التعصب المذهبي. يجب أن ننتقل إلى جو المباهلة، قصة المباهلة، حدث المباهلة، لأن معرفة المنابسات والأجواء التي نزلت فيها الآية سوف تجعلنا نخرج من أجواء المناظرة وما فيها أحيانا من مخاطمة إلى أجواء البحث العلمي والموضوعي. يجب أن نعيش الآية وكأن الآية نزلت في يومنا هذا، في هذه الجلسة، في هذه المناظرة، في هذه الساعة، في هذا التاريخ. فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة الآن، فبهت عبدة الأصنام وهالهم أمر رسول الله، واضطرب النصارى في نجران بعد أن بلغهم أن النبي فتح مكة، وانخلع قلوب القساوسة الذين يسكنون في نجران، وهالهم انتشار الإسلام. وبينما هم في الحيرة إذ ورد عليهم كتاب رسول الله يدعوهم للإسلام أو إعطاء الجزية أو الحرب، ولقد عظم هذا الموقف على رؤساء نجران هذا التحدي من النبي، فعقدوا مؤتمرا يبحثون فيما يجب عليهم أن يصنعوه، لأن عوامل الخطر أصبحت تحيط بنجران بصورة خاصة وبالنصرانية بصورة عامة، وخاصة بعد سقوط مكة وبعد أن حررها النبي في قدر الشرك. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وانقادت له العرب وأرسل رسله ودعاته إلى الإسلام، وكأنه الآن أرسلهم، وكاتب الملكين كسرى وخيبر يدعوهما إلى الإسلام والإقرار بالجزية إلى الإسلام أو الإقرار بالجزية أو الحرب، كان من الطبيعي أن تثور سائرة نصارى أهل النجران وأن تمتلئ قلوبهم رعبة من رسول الله، لا سيما بعد أن وفدت عليهم رسل رسول الله وهم عتبة بن غزوان وعبد الله بن أبي وغيرهم من أولئك الذين بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في كتاب النبي إلى أهل نجران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن ولوا فاشهدوا بأننا مسلمون. مثل هذه الرسائل جعلت أساقفة نجران يعيشون حالة الذعر الشديد، وهزت هذه الرسائل النبوية أهل نجران هزا عنيفا. ويكفي أن تقرأ آيات الحوار في القرآن بين الإسلامية والمسيحية المحرفة المزورة لندرك الحوار الطويل بين المسيحية والإسلام. وأنا أذكر هذه لأنها مقدمة ضرورية لمعرفة آية المباهلة وأهمية آية المباهلة وارتباطها بالكتاب. وعندما نراجع ذلك الحوار من خلال القرآن سوف نجد أن القرآن كان يخاطبهم بالمنطق العقلي العلمي الموضوعي، بحيث كانت مواجهة الذين قالوا يأمن من هذا الدين الجديد الذي خاضوا منه لأنه سيسلب من أساقفة نجران مناصبهم الكبرى ومكانتهم التي اكتسبوها بما لديهم من شرف ومن وجهة عند ملوك القسطرانية جميعا بالروم والحبشة، فالحبشة أكبر من مناطق العالم. ولا بد لنا يا أخواني الحاضرين أن ندرس جمع عزيات ومعطيات يوم المباهلة، لأن الكثير من المسلمين يمرون بهذا اليوم ويمرون بآية المباهلة المرتبطة ارتباطا كاملا بأهل الكتاب الذين طهرهم الله والذين قالهم بحديث الثقلين الوارد في مسلم مرورا كراما عابرا. وبسبب هذا المرور السريع نجدهم لا يلتفتون إلى ما في آية المباهلة من حقائق هامة وخطيرة متعلقة بأهل البيت النبوي الأربعة الذين هم أصحاب الكتاب. ومن هنا لا بد قبل أن نبدأ ببيان ما في آية المباهلة من فضل ومن إشادة لأهل الكتاب، لا بد لنا أن نعيش أجواء يوم المباهلة، لأنه كما قلت لا يمكن أن ندرك عمق آية المباهلة إلا إذا درسنا خلفيات ومعطيات يوم المباهلة. ونواصل بحثنا عن قصة المباهلة قبل أن نبدأ بالبحث عن آية المباهلة. أخواني، نحن من خلال قراءة القرآن حول بعض المسيحيين نستيقن أنه كان في هؤلاء الأساقفة من هو مؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومصدق بدعوته، لكنهم كانوا يخشون أن يفقدوا مكانتهم إذا أعلنوا إسلامهم، وحين لم ينفع معهم المنطق والبرهان والحجج القوية القرآنية المذكورة في هذا الموضع. من هنا بدأ النبي منهم المباهلة بعد أن لم يقتنعوا بالبراهين القرآنية القوية، كما يظهر من آيات المباهلة أن النبي هو الذي طلب المباهلة وهو الذي طلب المراعنة، لا أن النصارى ونصارى نجران هم الذين طلبوا المباهلة. وهكذا نجد أن الروايات تبين أيضا أن الذي طلب المباهلة هو رسول الله لا أساقفة نجران، أي أن هذه الطلب، وأنا أريد أن أقول أن الذي طلب الأمر هو رسول الله من أجل أن يعرف ما دام أن النبي قد حدد وما دام أنه قد طلب المباهلة فهذا أمر لمن رجع إلى آية المباهلة وأمر من السماء. قل يا محمد تعالى قل أمر من السماء. إذن الوفد الذي سيباهر به النبي وهم أهل الكفاء الأربعة سيكون كذلك مختار من السماء، هذا ما أريد أن أصل إليه، هذه النبي التي أريد أن أصل إليها. كان النبي يريد أن يبين لهم أن عيسى كان مخلوقا وعبدا لله وكان مكونا من لحم ودم وعظم وعطر، ليس بشرك كان ألوهية لأحد، كل موجود كان إماما أو كان نبيا هو مكون من لحم مخلوق حقير أمام الذات الإلهية، كان معصوما أو كان نبيا أو كان من كان هو حقير أمام الذات الإلهية، يأكل الطعام ويغمى. وكان نصارى نجران يحتجون بحجج واهية أن مثل عيسى جاء من غير فحل ومن دون أرن، ولكن القرآن أجابهم بحجة قوية عقلية ومنطقية: هذا آدم أعجب من عيسى خلقا، وجد من غير أب ولا أم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وحين يرفض أهل الباطل الدليل كان من النبي أن يبدأ إلى المباهلة، لأن المباهلة هي الطريق الأخير عندما لا يرفض الباطل أن يستسلم للبرهان. وكان النبي يقول النصارى نجران: هيا بنا ننظر أينا أولى بالحق، من يدعي الألوهية لعيسى وهو بشر، وكل من دون من غير الذات الله هو بشر وهو لحم وهو عظم ليس له أي قيمة إلا من العطاء الإلهي،
وليس له أي وجود إلا وجوده مستمد من الذات الإلهية، وليس له أي علم إلا وهو مستمد من الذات الإلهية، وليس له بمخالفة الذات الإلهية عنه لحظة نتحول إلى عدم. كان من كان، كان نبيا، كان إماما، كان معصوما أو كان غير معصوم. كان النبي يريد أن يبين بشرية عيسى، فالنبي بعد أن عجزت تلك الأدلة التي ذكرناها أمره الله أن يبدأ إلى المباهلة وأن تكون هنالك اللعنة على الكاذب إن كان محمد حاشاه أو كان النصارى الذين يدعون ألوهية الشرك. ومن هنا قرع الوحي ونزل عليه قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما دخل العلم الآية. وكان الناس يمرون بشخص بدم سيباهل النبي بكافة أتباع من أصحابه أم بأهل المكان من أصحابه أم أنه سوف يباهلهم بأهل الكتاب المطهرين الأربعة الإمام علي وفاطمة والحسن الأسيد. وبالفعل كان أهل الكتاب هم أهل المباهلة النبي مع النصارى، لأن أهل الكتاب هم الذين استطاعهم الله من بين بقية أهل البيت، وهم قرناء القرآن في حديث ثقلين الوارد في صحيح مسلم، وهم القدوة لكل أهل البيت أيضا المطهرين ولكل أتباع النبي. يجب على المؤمنين الابتداء بهم لأنهم الثقل الثاني بعد الثقل الأول الذي يمثل القرآن السنة. ومن هنا اختارهم الله من بين سائر المؤمنين، اختارهم عن المواهلة مع النصارى. ولم تكن مفاجأة المؤمنين حينما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار أهل الكتاب للملاعنة والمواهلة مع النصارى، لأنهم يعرفون اهتمام النبي الأعظم بأهل الكتاب. لقد اختار النبي علي وفاطمة رسول الحرتين من أجل لحظة خطيرة ومهمة في فجر الإسلام، لأنها اللحظة التي تحسن بين مبدأين، مبدأ التوحيد ومبدأ الشرك، مبدأ من يدعي الألوهية لغير الله ومبدأ من يدعي أو من يثبت التوحيد بالأدلة والبرهان. وأتى النبي بأهل الكتاء في هذا الموقف الحاسم والخطير، موقف مشهور ليظل مسبوقا ومثبتا في رؤوس البشرية جميعا، من أجل أن يبين المكان العظيم للكتاء، لأنه لا يمكن أن تضيع هذا اليوم من خالف التاريخ ومن تاريخ المسلمين. لقد تلمس الناس ما في الوجوه التي سيخرج بها النبي من اجل المباهلة مع النصارى، لانهم يعرفون انه يوم محسوم، لان الناس عرفوا ان هذه المباهلة نقطة هامة في تاريخ الانبياء جميعا، نقطة تبين هل الحق مع الموحدين او مع المشركين. وبعد لم يكن عجبا اذا اهتم جميع علماء الاسلام في ذكر يوم المباهلة وفي ذكر من احسن النبي يوم المباهلة. ومن هنا كان سعد بن أبي وقاص يتمنى أن تكون له هذه الفضيلة العظيمة، أي أن يكون كالإمام علي الذي أخفي في يوم المباهلة. ومن هنا كانت هذه الآية من أهم الدلائل على مكانة أهل الكتاب علي وفاطمة والحسن والحسين. وليس عجبا إذا كان اختيار الله هؤلاء الأربعة في المباهلة والمفصلة والملاعنة بين التوحيد وبين الشرك. يصبح هنا الاختيار يردد في كل كتب الحديث، أراد الله أن يجعله حجة وبرهان لكل من أراد أن ينسى مقام هؤلاء الخمسة ومقام الثقل الثاني بعد الثقل الأول المتمثل بالقرآن والسنة. فقد آمن في هذا اليوم وبأنه الوفد الذي اختاره النبي لأجل مجاهدة أهل السنة والوهابية والإثنى عشرية. فقد كان المؤمنون كثيرون الذين دونوا هذه الحادثة المهمة وذكروا أنها كانت في السنة العاشرة، ولكن الله اختار في هذا اليوم على رغم أنه كان في السنة العاشرة وكان عدد المؤمنين كثير في هذه السنة، وكان بعد فتح مكة كان فيهم المهاجرين وفيهم الأنصار، لكن الله اختار من بين جميع المؤمنين اختار الأربعة أهل الكتاب. كانت صورة الموقف العظيم في يوم المباهلة تغرس في نفس أصحاب النبي المكان العظيم لأهل الكتاب الأربعة، فإن الرسالة السماوية اختارت لأجل هذا اليوم العظيم هؤلاء الأربعة. لقد كان جميع المؤمنين يرغبون أن يختارهم الله للمباهلة لعلمهم بأن هذا اختيار سماوي. وفجأة يرون النبي يسحب معه ابن عمه علي بن أبي طالب وزوجة علي بن أبي طالب وابني علي بن أبي طالب الحسن والحسين. فتمنى سعد كما قلت أن يحصل على هذه الفضيلة العظيمة كما ذكر ذلك في كتب أهل السنة، ولا شك أن هذه الفضيلة ما هي إلا حلقة من حلقات فضائل الإمام علي وفضائل أهل السنة. ولكن الذي يميز هذه الفضيلة أن النبي قررها في حدث خطير يحمل معالم الإنذار بغضب الذات الإلهية من الذين ادعوا الألوهية للمسيح عليه السلام. وكان الناس يتساءلون: يا ترى من سيباهل به النبي؟ يا ترى هيخرج النبي ومعه جميع أصحابه؟ أترى يخرج إلى المباهلة ومعه جميع نسائه؟ أترى يخرج إلى المباهلة ومعه جميع أهل بيته؟ أم أن النبي يختار أبا بكر وعمر وعثمان؟ أم أن النبي سيختار لهذا اليوم العظيم عائشة وحفصة وأم سلمة؟ أصبح الناس يلتفتون يمينا وشمالا، ينظرون إلى آية المباهلة ويقولون: يجب أن نقرأ الآية حتى نعرف من يختار النبي سؤاله. إن الآية تبين أنه سيدعو نفسه، فمن هو القائم مقام نفسه حتى يأتي؟ هل نفسه هو ذاته أم أن نفسه غيره حتى يدعوه للمباهلة؟ ومنهم الأبناء الذين ولدوا في آية المباهلة والذين سيدعوهم النبي في المباهلة. ومنهم النساء، هل سيأتي بسيدة عائشة التي من هن الذين سيدعينا للمباهلة؟ من هؤلاء الذين تؤمنهم آية المباهلة الكريمة؟ ربما حسب البعض أن الذين سيختارهم المباهلة هم حذيفة وسلمان وعمار وأبا ذر لأنهم من خلص أصحاب النبي، والبعض يعود فيقرأ آية المباهلة التي أشار الله سبحانه وتعالى إلى أعضاء الوفد العظيم المصطفى بأبلغ وأسمى ما تعرفه البلاغة من السمو. وإن هذه المباهلة قد رسمت المنهج الأمثل للمتخاصمين بالله. ولكن يا ترى من هم الأبناء الذين يدعوهم رسول الله؟ يا ترى من هن النساء اللاتي يدعوهن رسول الله للمباهلة في هذا اليوم العظيم؟ يا ترى من هي الأنفس التي سيدعوها للمباهلة لأجل هذا اليوم العظيم؟ وكل الصحابة يعلمون أن الغرض من هذه المباهلة هو توثيق دعامة الحق وإثبات التوحيد، والكل يعلم أن مقياس الاختيار لهذا هو مقياس سماوي، اختيار سماوي، وأن الوفد الذي سيكون يباهل به النبي لهذا اليوم العظيم إنما سيكون بحسب فضل الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار وعلى مقدار تمتعهم بالفضيلة والتقوى يقع عليهم الاختيار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا من يختاره الله، ومن هنا الذي أمره بالمباهلة هو الله، والذي سيختار وقت المباهلة هو الله. ومن هنا أختار النبي المطهرين الذين أختارهم الله، ووقع اختياره على الإمام علي من الأنفس، وعلى اختيار فاطمة من النساء، وعلى اختيار الحسن والحسين من الأبناء. والإنسان المتأمل في هذه الآية لا بد أن يعرف لماذا أختار الله للمباهلة هؤلاء الأربعة، لماذا أختار ابن عمه علي وترك عمه العباس، لماذا أختار الإمام علي وهو شاب فتي، أختاره وجعله يقوم مقام نفسه، ثم يترك العباس وهو شيخ كبير، ثم لماذا ترك عائشة مع أن الآية تكون نساء يأتي بنسائه، وترك حفصة وترك أم سلمة وترك جميع نساء المهاجرين وجميع نساء المهاجرين وترك جميع نساء الأنصار، ثم اختار من بين جميع نساء المؤمنين اختار فاطمة من بين جميع نساء المؤمنين، ثم لماذا يترك النبي جميع أبناء عمه وجميع عمومته، ويترك جميع أبناء بني هاشم وجميع أبناء أهل بيته وجميع أبناء الأنصار وجميع أبناء المهاجرين، ثم يختار طفلين صغيرين الحسن والحسين ليباهل بهم في هذا اليوم العظيم؟ لا يمكن نجد أي جواب سليم لهذه التساؤلات إلا إذا علمنا أن هؤلاء الأربعة هم المطهرون وهم الثقل الثاني، وإلا إذا قرأنا حديث الثقلين الوارد في مسلم قراءة جديدة لنعرف أن مقام هؤلاء ليس بالمقام الهين، لأنهم الثقل الثاني بعد القرآن، وسماهم النبي الثقلين لأن ما عداهما خبيث، ما عدا القرآن والسنة وأهل البيت خبيث ما عدا هذه الثلاثة. والنبي حدد أهل البيت، حددها في يوم المباهلة: اللهم هؤلاء أهل بيتي. بعد أن باهل بهم جمع الحسن والحسين وفاطمة وعلي وقال: اللهم أهل بيتي. لماذا النبي يريد أن يقول أهل بيتي؟ بالله عليكم، هل أحد يأتي ويأتي ببنته ويقول هذه من أهل بيتي؟ هذه مسألة واضحة أن البنت هي من أهل بيت الشخص، لكن الذي يريد أن يقول شيء: هؤلاء هم الثقل الثاني بعد القرآن، حتى لا يأتي أحد ويحرف الدين ويتلاعب بالدين باسم أهل البيت. أراد أن يبين من هم المطهرون، من هم المطهرون، ويفصل بين دائرة المطهرين من أهل البيت وغير المطهرين حتى يطرح الأمر. وفتحنا جميعا إلى البخاري ومسلم والأمهات الستة، إن الأمهات الستة كثير من الروايات صدق روايات في ترتيب هؤلاء أربعة أهل الشفاء أهل المباهلة. وحين نطلع على فضائلهم سوف نعرف السر الذي جعل الذات الإلهية تختارهم في هذا اليوم العظيم. نعم، إن الله اختار عليا وفاطمة وحسن وحسين من أجل أن يباهل بهم في موقف حاسم، حتى يعلم أنه سيأتي أناس وينكرون هذا المقام العظيم لهؤلاء. اختارهم ليؤمنوا على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن اختيار رسول الله أبدا، بل كان اختيار النبات الإلهية التي طهرت هؤلاء، وهي التي أمرت النبي أن يواهل. أخواني، هذه مجرد مقدمة فقط عن آية المواهلة، وسوف أستمر في البحث عنها في الجلسة القادمة. وبعد أن أستمع من الشيخ عثمان ما يريد أن يقول، سوف أبدأ بذكر قضية اتهامات الشيخ عثمان كما وعدت في بداية الجلسة وكما وعدت في الجلسة الماضية، ثم سوف آتي الدلالات التي تدل على أقوال علماء أهل السنة وأقوال علماء المسلمين في أن هؤلاء هم مطهرين. ومشكلة الشيخ عثمان الخميس أنه إلى الآن لم يميز بين المطهرين من أهل البيت الذي قرره الله في القرآن والسنة وبين غير المطهرين. وإنما أنا أقول له أن عبد الله بن عباس ليس من أهل البيت، أعني ليس من المطهرين من أهل البيت، لا أنه ليس من أهل البيت بشكل مطلق، ولكنه لم يستطع أن يدرك هذه المفاهيم العظيمة. لماذا؟ لأنه يمر على هذه الآيات مرورا عابرا وينظر إليها بزاوية التعصب المذهبي لا بزاوية البحث العلمي. وتفضلوا معكم نائب وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أقول حياك الله أبا أحمد، فقدنا هذا الصوت لفترة من الزمن، فحياك الله تبارك وتعالى وعودا حميدا. فقط كلمة بسيطة للدكتور عصام العماد. معاذ الدكتور عصام، لعلك تظنك دخلت على غرفة We will always love again and again. هذه غرفة النصارى هي اللي تتكلم ان هذا الكلام مناسب لهم جدا. لو دخلت هنا تتكلم في هذا الكلام جيد، افضل انك تناقش يوحنا او متى او مرقس امامك الان حتى تطيل علينا بهذه الكلمات التي لا اظن ان احد من المسلمين يجهلها ولا هي موضوع بحثنا. وكنت اظن انك ظنينا بهذه الخمسين دقيقة وأنك حريص عليها أشد الحرص لا تضيع منها دقيقة واحدة، ولكن لعلك لما ضيعت الدقائق كلها في الجلسة الماضية صار الأمر سيان بالنسبة إليك. وأنا أهنئك على استخدام عنصر المفاجأة في اختيار آية المباهلة، لأنك وعدت الأسبوع الماضي أن تكمل حديثك عن شخصيتي ودراسة شخصيتي، وفاجأتنا الآن وتريد أن تتكلم عن آية المباهلة. دكتور عصام، عنصر مفاجأة جيد جدا، ولكن لعلك في هذه لم تصب. دكتور عصام، هذه الآية آية المباهلة، بكلامك عن النصارى يعني ذكرتني بشيء. عندما نحاور نحن النصارى، وأنا أعني بكلمة نحن أهل السنة، نعم، عندما نناوش ونحاور ونناقش ونجادل ونسكت النصارى، فإننا أبدا لا نتعدى على مقام سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام أبدا، لأننا نعرف له قدره ونعرف أنه من أولي العزم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد. وكذلك الأمر معكم، نحن لن نتكلم أبدا في يوم من الأيام في علي رضي الله عنه، فهو سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا، ولذلك لن تعدم من فائدة تجدها في كتب أهل السنة، بل والله لا تجد فضائل علي إلا في كتب أهل السنة، وذلك أننا نروي بالسند الصحيح، فتجد فضل علي في كتبنا بالأسانيد الصحيحة، بينما تعجز أنت وغيرك عن أن تأتوا بفضائل لعلي رضي الله عنه من كتبكم بأسانيد صحيحة. أما نحن فنحن الذين نروي فضائله ونحن الذين نحفظها له رضي الله عنه وارضاه. ولكننا نعم لا نغلو فيه لأنه قال أو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث ولا أظنه يصح: يهلك فيك اثنان، مبغض قال ومحب غال، فلا نغالي في حبه ولا نقلوه رضي الله عنه وأرضاه، بل نحبه ونترضى عنه ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبه، ونستشعر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذه الآية آية المباهلة لا أخالف أبدا أنها تدل على فضل علي وفاطمة والحسن والحسين، فكان ماذا؟ هل أنت جئت لتظهر فضلهم؟ نعرف فضلهم قبل أن نسمع صوتك ولا صوت غيرك، ولكننا نحن نتناقش هنا في الإمامة في العصمة، الآيات والأحاديث التي تدل على عصمتهم وتدل على إمامتهم. أين الإمامة هنا؟ أين العصمة؟ أظهرها لنا. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عثمان في بداية كلامه أنه أنا وعدت أن أتكلم هو عن اتهامات بالكذب تكذيب كل الذين نعوا الله، وقال لماذا خلق الوعد؟ أنا أخذت الوعد، أنا كنت في الجلسة الماضية، يعني أرجو من الشيخ عثمان أن يجمع الأشرطة. وقال في الجلسة الماضية أني كنت يعني أظن عثمان يقول أن أهل البيت هم فقط علي والحسن والحسين وفاطمة والبقية ليسوا أهل البيت. قال وبعد ذلك فهمت أنه يقول عبد الله بن عباس أهل البيت، لكنه يقول أنه ليس المنظحرين بعد أن سمع الأشرطة. فأرجو أنه دائما يسمع الأشرطة، لأنه من أسباب يعني عدم أو من أسباب اتهامات بالكذب أنه لا يراجع الأشرطة. كما قال في الجلسة الماضية أنا لا أعطي لهذه المناظرة إلا ليلة واحدة أو ساعة واحدة، آتي ليلة الأربعاء هكذا من دون، لا أعطيه مكسي، لا أعطيه مكسي. والشكوى الإشكالية الكبرى التي يقع فيها ما يعني توسل. فأذكر أنه يجب أن يكون دقيقة راجع الأشرطة، ستجد أنا قلت في نهاية الجلسة تعجبني المفاجأة الممكن تفضل. سأتحدث عن هذا الموضوع، سأتحدث عن بعض المسائل التي اتهمني فيها. ثم عندما قال أنني تحدثت في الجلسة الماضية عن حديث خليل، قال أنه تحدث يعني شيخ عثمان خليل. بالله عليكم أنتم سمعتم ما تتحدث عن حديث خليل؟ وثم أنه قال نفسه تختار أي رواية، تختار أي آية، افعض لي على ما عندك، أنا حضرت كل شيء. وقال لي كلمة أصلا أنا أعرف أنه أصلا ليست كلمة جيدة في الكويت، أما طب قطار. قال أختار أي آية، أي رواية، أي شيء، أما طب نطير. قال لي أنا أعرف أنه أصلا أبناء الأسواق في الكويت يجيبوا أمشي واحد يعني خطيب جمعة. قال هذه الكلمة، وقال اختار ما تريد، اصعد لي على فرس، اختار رواية اللي تريد، اختار. حتى لو مرضنا أنا لم أخبره، ليس له يهاجم أن أختار، لأنه قال اختار ما تريد، أنا محضر لكل شيء، أنا أما طب نطير. قال هكذا، هذه عبارته موجودة. وقال سوف أحاورك فيما تريد وفيما تختار، في أي نبوة، في أي رواية، في أي شيء. لكنني في كل مرة أختار الآية وأختار رواية ولا يناقشني ويقول ما سمعت شيء جديد، لم أسمع شيء جديد، لم أسمع شيء ولم أسمع حاجة. إذا لماذا تناقش هذا حين تسمع شيء جديد؟ يعني أصلا أنا كلما أتيت به الآن لم أتي به أصلا قبل هذه الجلسة. فعندما يقول أنا لم أصلا، يقول حاورني فيما تريد، اختار الآية التي ما تريد، اختار ثم لا يعمل، لماذا لا يجيب وعد أصلا؟ ثم يذكر حجج واهية وضعيفة، ولو كان جدا بأنه يريد البعث الحق لا حاولني فيما قال هو، قال اختار ما تريد. وكما ترون الآن أنه قال لم تأتي بشيء جديد. عندما أتيت له بحديث خليل وناقشت في البداية رفض، في أول جلسة رفض، قال لا غاية تطهير، في غاية تطهير قال أنا أكملت، ما عندي بحث، خلاص أنتهيت من البحث، ما عندي شيء أصلا ولم أسمع شيء. وقد حاول في الاصطفاء واصطفاء الخمسة، قال والله أصرنا ما هو كلام مطروح وما هو كلام جديد. وهكذا دائما يعني دائما لا يحاورني أصلا، ودائما أصلا يقول ائتي بما تريد، اصعدنا على ما عندك، اختر رواية تريد. حتى في المواضيع التي اختارها الشيخ عثمان مثل الجلسة الماضية اختار حديث السقرين، قال أنا سأتحدث عن حديث السقرين. هو ثم بدأ من دون أن يبحث عن حديث السقرين بكلمة واحدة، بل خرج عن موضوع حديث السقرين إلى موضوع ما هو موقف الاثني عشرية من
من أهل البيت وما هو موقفه من كتاب الله من الثغر الأصغر. وهذا يدل أن الشيخ عثمان لا يعرف أي شيء عن أسس الحوار العلمي والموضوعي. كان على الشيخ عثمان أن يبحث عن مفردات حديث خلي، عن كلمات الواردة في حديث خلي، وعن دلالات حديث خلي. ما المراد بحديث خلي؟ هل هما الكتاب والسنة أم هما كتاب أهل البيت؟ هل يدل الحديث على التمسك بالثغرين أو أن الشيخ خرج عن البحث عن ذلك جميع إلى موضوع هل التمسك وهل تمسكوا بالثغرين؟ هل تمسكوا بالقرآن أم لا؟ هل تمسكوا بأهل البيت أم لا؟ هذا البحث خرج عن موضوع حديث الثغرين، خرج عن بعض الحديث الثغرين، لأن البحث الموضوعي يكون حول هل يدل حديث الثغرين على التمسك بأهل البيت أو لا يدل؟ ولكن لنا عند البحث عن حديث الثغرين بموضوع هل الذين تمسكوا بأهل البيت هم أهل السنة أم هم الإجلاعاترية؟ هكذا البعض العلمي الأكاديمي. إن مشكلة الشيخ عثمان هي أن خصومة الإجلاعاترية جعلته يخرج عن البحث ويظن أنه يبحث في البحث، ومن هنا ترون أنه لا يستطيع أن يبحث عن أي آية بأهل البيت أو أي رواية بأهل البيت بحثا علميا مجرد النطق من خلال الرجوع إلى اللغة العربية. ماذا ما معنى الثقل في القرآن؟ ماذا قال الله مسلم في الثقل؟ من هو الثقلان؟ ما هل يدل على التمسك ولا يدل؟ فلتجده في كل آية أو رواية في أهل البيت يأخذ البحث في حركة شعورية إلى البحث عن الدنيا أثرية. وأنا أكثر من مرة نصحته إن آية مواحدة أو آية التطهير أو حديث الإثنى عشر أو حديث ثقلين لا بد أن تبحث بحثا علميا مجردا عن خصوم المذهبية، نبحث عن الروايات والآيات الواردة في أهل البيت من خلال المفردات التي استخدمها النبي، من خلال الآيات التي استخدمتها الذات الإلهية، مفردات الآيات، مفردات الأحاديث، من دون أن نهاجم لا على الإثنى عشرية ولا على أهل السنة ولا على الوهابية. إنني أطلب من الشيخ عثمان أن يكون البحث عن الأدلة القرآنية والحديثية الواردة في أهل البيت بعيد عن خصوم المذهبية. لا أن الشيخ عثمان يأتي في الجلسة الماضية ويتحدث عن قضية تحريف القرآن ثم يقول أنا بحثت عن حديث القرآن. ماذا بحث عن في القوانين أو عند اللغة؟ أرجو أن يكون الشيخ عثمان دقيقا، وكما وعدت في بداية الجلسة أنني سوف أبحث فقط إطلالة عن آية المواهلة، ثم بعد ذلك أتناول اتهامات الشيخ عثمان الخميس، وأنني سوف أبدأ البحث في آية المواهلة كما قلت، ثم أعود إلى إكمال ما بدأت فيه بالجلسة الماضية. وكنت قد بحثت عن بعض الأسباب التي تجعل الشيخ عثمان يستهل كثير من المسلمين من الذين ناظروه أو من الذين تكلم عنهم والذين كتب ضدهم والذي فرق كل وقت وكل حياته لمخاصمتهم وترك خصوم الإسلام وترك أعداء الإسلام من أجل أن يتهمهم اتهامات في أكبر من الكذب. أنا بدأت فقط وإلا هو اتهمهم باتهامات كبيرة جدا. وكنت قد ذكرت بعض الأسباب التي جعلته يتهم هؤلاء جميعا بالكذب، وذكرت أن ذلك يعود إلى أسلوب الشيخ عثمان في الحوار، وذكرت أن طريقة الشيخ عثمان ليست علمية والطريقة غير العلمية تقود إلى اتهام الآخرين بالكذب. وقلت أن أهم قاعدة من قواعد المناظرة تقول أن كل دعوة أو بينة أقيم عليها دليل قوي تعين عن المعترض والمحاور أن يعترض وينتقد دليل هذا الدعوة لا على صاحب الدعوة. ثم ذكرت دليلين على عدم التزام الشيخ بهذه القاعدة الحوارية الهامة، والآن سوف أذكر الدليل الثالث على عدم التزام الشيخ عثمان بهذه القاعدة المهمة. الدليل الثالث، الشيخ عثمان خالف هذه القاعدة الحوارية. أنني قدمت في الجلسة الماضية هذه الدعوة وهذه فرصة دعوة أعرضها من جديد عليكم. أدعيت أن الشيخ عثمان الخميس خرج عن منهج أهل السنة في التعامل مع الآيات ومع الروايات الواردة في أهل البيت، وقدمت الكثير من الأدلة والتبينات على هذه الدعوة. وأنا ذكرت هذه الدعوة من وقع أن وقعت بأهم الكتاب الذي الدعوة. الدليل الأول أن الشيخ عثمان يطلع إلى أهل السنة ويوهم الحاضرين أنه الرأي الأول والأخير عند أهل السنة وأن أهل السنة اجمعوا عليه، مثلا في مناظرة المسجلة في أشرطة مع أحد الاثني عشريين الكويتيين قال أن الاثني عشرية قال لهذا الاثني عشري الكويتي وهو يتحاور معه عندما اعترى عليه قال له أن نتحاور في عدالة الصحابة. فقال الشيخ عثمان يجب أن نناقش أولا في عدالة أئمة أئمة سوف أنظر لم يقل أئمة أهل البيت مع أنه قال في حواري معه هؤلاء أئمة أهل البيت الباقر إمام أهل البيت الباقر إمام أئمة البيت الإمام الصادق الإمام قال أئمة الشيعة قال أنا أقول أئمة الشيعة نحن نقول ثلاثة عدود أما التسعة هؤلاء فنبحث عنهم وعن ثم عندما ترجم لهؤلاء التسعة في كتابه كشف الجاني خرج عن منهج أهل السنة في ترجمة التسعة الذين هم من ذرية الحسين حيث ذكر قولا شاذا كمثال في الطعن في الإمام جعفر الصادق وترك مئات الأقوال أهل السنة التي بينت عظمة الإمام جعفر الصادق عند علماء أهل السنة وبهذا العمل يوهم الشيخ عثمان قارئ كتابه كما أنا أسبت إشارة بسيطة بالجلسة الماضية. يوهم قارئ كتابه أن رأي أهل السنة هو هذا الرأي الشاب الذي طعن في الإمام جعفر الصادق، وهذا عدته لأهمية أكثر. والشيخ عثمان يعني قال في الجلسة الماضية أن الإسلام أخطأ عندما قال يحيى بن معين، مع أنه أنا وجدت هذا الرأي عن يحيى بن معين وعن مالك أصلا، ولكنه انظروا كيف يذكر هذا القول الشاذ وينسى مئات الأقوال من أهل السنة التي تشير بالإمام جعفر الصادق. قال هذه ليس هذا خروج عن السنة وخروج عن المنهج العلمي بالسواء. والدليل الآخر الذي يثبت خروج الشيخ عثمان عن منهج أهل السنة طريقة تعامله مع حديث الاثني عشر الوارث في البخاري ومسلم. قال عندما ذكرت رأي أهل السنة في حديث الاثني عشر وقلت أن بعضهم يرى رأي الاثني عشرية في الحديث ويقول أن الاثني عشر هم علي والحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق والغازي إلى آخر الأئمة في الاثني عشر. وذكرت كمثال الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الطائفة الطهرية، لم أقول هذا رأي جميع أهل السنة، فقلت هذا رأي الإمام ابن حجر الهيثمي ورأي بعض علماء أهل السنة ونقلت أقوالهم، وإنما ذكرت ذلك حتى أبين أن هذا القول، القول بإمامة الاثني عشر ليس قولا للاثني عشرية وحده، بل هو قول مجموعة من علماء أهل السنة. ولكن الشيخ عثمان عندما تناول حديث الاثني عشر ذكر أن الاثني عشر هم أبو بكر وعمر وعثمان وعمر ومعاوية ويزيد.